بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
ومحمد بن عبد الوهاب يوزعها في الحلقة. ما شاء الله، كلام طيب. هذه الطريقة التي يسلكونها، لا والله وتالله وبالله، ما تنفع الشيخ محمد ولا من قبله ولا من بعده. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟
أمر يدعو إلى العجب، وهو استمرار الثناء على الجابري والوصابي مع ما صدر منهما من أخطاء وانحرافات تمس الدعوة السلفية، وهي كثيرة يطول المقام بذكرها، فما تعليقكم على هذا؟
وهي عبارة عن أسئلة من أهل السنة والجماعة بالديس الشرقية بحضرموت، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين
نبشر
أبي عبد الرحمن
الشيخ
يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الخميس في الثامن من شهر شعبان لعام 1430 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
على خير وفي قوة، وكذلك الحمد لله هي سائرة على إن شاء الله النهج السديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من طلبة العلم السلفيين بالديس الشرقية حضرموت إلى شيخهم العلامة المحدث الفقيه أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري، أحيا الله به السنة وقمع به البدعة، سائلين الله جل وعلا أن يوفقه في الإجابة عليها. وقبل ذلك نبشر الشيخ وسائر المشايخ في هذه الدار وجميع طلبة العلم، وكذا سائر من له جهود في نصرة هذا الخير، نبشرهم بأن الدعوة في ساحل حضرموت على خير وفي قوة، وكذلك هي سائرة على إن شاء الله النهج السديد، وعلى الاهتمام بالعلم الشرعي. ومما نستدل به على أن أهل السنة سائرون على الحق وسائرون على النهج الصافي، وأن غيرهم من أهل الأهواء والتحزب من الإخوان المسلمين وفروعهم من القطبيين والسروريين والحسنيين والبرمكيين المرعيين وغيرهم من أهل الأهواء، هو أن أهل السنة لا زالوا ولله الحمد محافظين على الخير، محافظين على العلم، ومحافظين على الدعوة إلى الله، إلى التوحيد، وإلى السنة، وإلى الأخلاق الحميدة. وكذلك هم إلى أحسن بفضل الله جل وعلا. وغيرهم ممن يخالفهم الضعف ظاهر عليه، والهزيمة تلوح في وجهه، فهم في منى عن العلم، فبعضهم أصبح من جلساء الأرصفة وجلساء الأسواق، ومنهم من ترك العلم وذهب إلى الدنيا ضحى بما كان عليه من الاهتمام بالعلم من أجل دنيا فانية، وكذا تنكروا لهذه الدار، دار الحديث بدناج، وتنكروا لهذا الخير الذي والله لا يتنكر له إلا من طمس الله بصيرته. إي والله، مثل هذا الخير من يتجاسر على التنكر له وعلى التحذير منه؟ وكذلك أيضا هم قد غلبوا الحقائق، فبعض المعروف الذي كانوا عليه صار عندهم منكرا، وبعض المنكر الذي كانوا عليه صار عندهم اليوم معروفا، وهذه علامة على الانحراف، هذه علامة على الانحراف. فإذا رأيت الشخص يتقهقر إلى الخلف فهذه علامة على الضعف وعلى الانحراف، فهم كذلك، هم كذلك. ولا يخفى عليكم آثر حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. فالحمد لله، فجزى الله شيخنا أبا عبد الرحمن على ما يبذله من جهود في نصرة هذا الدين، في نصرة السنة، فجزاه الله عن المسلمين خيرا وعن أهل السنة خصوصا، فإنه والله كل من يرى هذا الخير. وإخواننا الذين يزورون هذه الدار لأول مرة عندما يرون هذا الخير، يرون العلم ويرون الاجتهاد ويرون تطبيق السنة، فحين يرون ذلك يقولون: الآن قد عرفنا أن الهدف من هذه الفتنة الدائرة هو إسقاط هذا الخير، الهدف هو دماج، الهدف هو عرقلة هذا السير. فإن هذه الدار ولله الحمد رافع لواء الجرح والتعديل، هذه الدار ولله الحمد هي اليوم التي تقول للمبطل أنت على باطل، وتقول للمحق أنت على حق، تصدع بالحق. إي والله، تصدع بالحق. في زمان لو سكت أهل الحق عن الصدع بالحق لاختلط الحابل بالنابل، لما ظهر من الفتن الكثيرة والشهوات والمغريات وانفتاح الدنيا، وكذلك التطور في الدين. فكثير من أهل الأهواء اليوم عندهم هذه النظرية، نظرية التطوير في دين الله عز وجل، ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد، فإنه يقيض رجالا من أهل العلم ينافحون عن دينه ويدفعون الأباطيل، كما كان شيخنا الإمام الوادع قبل، واليوم يقوم بهذا الأمر ويحمل هذا اللواء ويرفع هذه الراية العظيمة، شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله عز وجل ودفع عنه كل سوء ومكروه، وكذلك سائر المشايخ في هذه الدار. فإذا الذي أنصح به نفسي وإخواني أن نصبر على هذا الخير، وأن نثق في هذا الطريق، لا نتزعزع، هذا أمر مهم، أن نثق في هذا الطريق وأن نتبصر فيه وأن نتفقه في الكتاب والسنة، بعد ذلك لا نبالي بمن خالفنا وبمن ناوانا وعادانا. فإن الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وإن شاء الله تكون نصيحة للشيخ صالح الحضرمي المعروف لديكم بعد صلاة العشاء. السؤال الأول يقول: هل تعتبر حضرموت من اليمن فتشملها النصوص الواردة في فضائل اليمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله حاكم جميع البلدان وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مادة يمنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنعم، أصل ورود الحديث لما قدم أناس من الأشعريين، والأشعريون يقطنون في جهة تهامة وادي رمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لكنه شامل لما عن يمين أو عن جهة يمن الكعبة كما يذكر أهل العلم، ويصدق اليمن على ذلك إلى عمان، إلى عدن، إلى الشحر، يقال كل هذا يقال عنه اليمن. وبعض الأماكن ربما تفكهم السياسة فقط، سياسة دولية، وإلا قد يكونون جزيرة العرب كلها واحدة. أخرج المشركين من جزيرة العرب، يذكر الأصمعي رحمه الله أنها من أقصى عمان إلى أقصى العراق إلى جدة إلى نجد، إلى كل هذا يطلق عليها جزيرة العرب. فنعم، والحموي في معجم البلدان ينص على ذلك الأصمعي أنها شاملة اليمن، يطلق عليها سواء حضرموت يعني الداخل أو الساحل كما يسمى، أو كذلك إلى أقصى عمان، كل هذا يقال أنه يمن. وسنقرأ مادة يمن. نعم، قال الحموي رحمه الله في معجم البلدان مادة يمن، اليمن، قال اليمن بالتحريك، تحريك الياء والميم وضم النون، اليمن بالتحريك. قال الشرقي: إنما سميت اليمن لتيامنهم إليها. قال ابن عباس: تفرقت العرب فمن تيامن منهم سميت اليمن. ويقال إن الناس كفروا بمكة فلم تحملهم فالتأمت بنو يمن إلى اليمن. قال: وهو أيمن الأرض فسميت بذلك. قلت: قولهم تيامن الناس فسموا اليمن فيه نظر، لأن الكعبة مربعة فلا يمين لها ولا يسار، فإذا كانت اليمن عن يمين قوم كانت عن يسار آخرين، وكذلك الجهات الأربع، إلا أن يريد بذلك من يستقبل الركن اليماني فإنه أجلها، فإذا يصح والله أعلم. قال الأصمعي، هذا هو الشيء، وقال الأصمعي: اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان إلى نجران، ثم يلتوي إلى بحر العرب، إلى عدن، إلى الشحر، حتى يجتاز عمان، فينقطع من بينونة ومن بينونة، وبينونة بين عمان والبحرين، وليست بينونة من اليمن. وقيل حد اليمن من وراء تثليث، وما سامتها إلى صنعاء، وما قاربها إلى حضرموت والشحر وعمان إلى عدن أبين، وما يلي ذلك من التهائم والنجود، واليمن تجمع ذلك كله. والنسبة إليهم يمني، هذا هو الشاهد، اليمن إلى أقصى عمان، والحديث يشملهم. قال وحضرموت أيضا في المعجم ناحية واسعة من شرق في شرق عدن بقرب البحر وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف وبها قبر هود. هذا قول ما صحيح عليه السلام. وبقربها بئر برهوت المذكورة فيما تقدم ولها مدينتان يقال لإحداهما تريم وللأخرى شبام وعندها قلاع وقرى. وقال ابن الفقيه حضرموت مخلاف من اليمن بينه وبين البحر رمال وبينه وبين مخلاف صداء 30 فرسخا وبين حضرموت وصنعاء 72 فرسخا. والشاهد منه حضرموت مخلاف من اليمن كأن يقول مثلا تعز مخلاف من اليمن أو يا أبو موسى كان على مخلاف ومعاذ على مخلاف أبو موسى على المخلاف الأسفل ومعاذ على مخلاف وهكذا علي على مخلاف نجران. فنعم الشاهد حضرموت مخلاف من اليمن. تفضل جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني ما حكم حفظ النقود في محلات الصرافة من غير أخذ فوائد؟
إن حفظها عند الصراف باعتبار أن الصراف له خزانة مأمونة فهذا لا غضب فيه بل ذلك الصراف يصير مأجورا على حفظ أمانة عنده من باب افعل الخير لعلكم تفلحون وتعاونوا على البر والتقوى. وحفظ أموال الناس والأمانة عليها هذا فيها أجر عظيم من الأمانات يعتبر. والناس لا يضعون أموالهم إلا عند من يأتمنون غالبا. وإن حفظها باعتبار أنه يضارب فيها وله قسط بقدر مضاربته ولمن أودعها عنده قسط بقدر مضاربته وهذا سائغ. وإن حفظها باعتبار أنه يضعها عنده وذاك يجعلها في البنوك ويشتغل فيها الصورة الأولى ما لم يجعلها في بنوك صارف بدون أن يجعلها في بنوك ويشتغل فيها فهذا من التعاون معها الإثم العدوان. وفي هذه الصورة لا ينبغي حفظها عنده وضعها عنده كوضعها في البنك فإنه يذهب يضعها هو في البنك إن لم تضعها أنت يضعها هو ويضارب فيها ويشتغل فيها لا يجوز ذلك.
السؤال الثالث ما هو القول الراجح في تقدير دية القتل؟
دية القتل عمدا 100 من الإبل وخطأ 100 من الإبل إلا أنه في العمد تكون مغلظة. فجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو نفسه من طريق أخرى نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية العمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية العمد 100 من الإبل 40 منها في بطونها أبناؤها. وفي اللفظ الآخر أنها تكون منها 40 حقة و40 جذعة و40 خليفة. والحقة ما بلغت 3 سنين ودخلت في الرابعة واستحقت طرق الجمل والجذعة ما بلغت 4 سنين ودخلت في الخامسة والخليفة ما كانت أبناؤها في بطونها. هذا يدل على أنها إبل كبار صارت ومنها ما أبناؤه في بطونها والناقة إذا كان ولدها في بطنها تصير غالية الثمن فهنا تصير مغلظة دية العمد. وألحق به أيضا شبه العمد من حيث الدية خطأ شبه العمد. أما دية الخطأ فإنها قد جاء من حديث ابن مسعود موقوفا عليه صحيح أنها تخمس يكون منها 20 بنت مخاض ما بلغت سنة ودخلت في الثانية حيث تصير أمها ماخضا قاربت المخاض الولادة بالثانية 20 بنت لبون حيث تصير أمها قد صارت ذات لبن على الابن الثاني البطن الثاني وهي ما دخلت في السنتين أخذت سنتين ودخلت في الثالثة 20 منها حقة وتقدم بيانها 20 منها جذعة. نعم وهكذا منهم من جعل 40 بدل 20 كما في رواية أخرى انتقدوها التي فيها 20 على 4 أو 5 أحوال. فإذا بعضها صغار ما هي إلا بنت مخاض أمها حامل وهو لا يزال بعيرا صغيرا شعره داني. وهكذا أيضا بنت اللبون لا يزال أيضا صغيرا شعره يسير بالنسبة للحقة وبالنسبة للجذعة وبالنسبة للخليفة الخليفة. وهكذا تكون أسعارها يسيرة. أما المئة فهي مئة من الإبل في الخطأ، والعمد وشبه العمد، إلا أنها في العمد تغلظ فتصير من الإبل الضخمة ويلحق به شبه العمد، وفي الخطأ تخفف ويصير منها يعني بنت لبون بنت مخاض حقة، وإنما الكبار فيها شيء يسير على ما تكون خليفة ونحو ذلك، والجذعات التي هي 5 ودخلت فيما بعدها. فهذا فيما يتعلق بالإبل دية القتل خطأ كان أو عمدا على هذا التفصيل. فإن أرادوا البديل عن ذلك بنحو 2000 شاة أيضا يقومون 100 الناقة ب2000 شاة أو ب200 بقرة أو ب1000 دينار أو ب12000 درهم، وكل هذه نائبات وليست أصولا. الأصول الإبل، فإنك تراهم يقولون العاقلة. معنى العاقلة أي الذين يدفعون الدية في أمر الخطأ، يسوقون الإبل ويعقلونها عند الشخص في جانب بيته على أنها دية صاحبكم، فهذا يقال لها العاقلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالخال أعقل عنه أدية وأديه. الشاهد الخال نعم أعقل عنه وأديه. الشاهد من هذه الفقرة، فهذا معنى الديات وتفصيل الديات في مسألة العمد وشبه العمد والخطأ، وأن الأصول الإبل، وأن ما عدا ذلك من الغنم والبقر والنقدين عبارة عن نوائب عن ذلك. أما مسألة البذ ومسألة كذلك أيضا المطعومات، فإن أرادوها وقبلوها كأن يعطيه مثلا كذا كذا من الذرة وكذا كذا من الشعير وكذا من السمسم أو الزيت أو السمن أو ما إلى ذلك من الألبسة، إن رضي بها صاحب الدم بتلك الدية الذي يظهر أنها تقاس على ما عداها كما قيس على ما عداها الغنم والبقر ونحو ذلك، وإن لم يرضى بها وجب أن يؤديها إليه مما دل عليه الدليل.
السؤال الرابع: تركب النساء في سيارات الأجرة داخل البلد، فيحصل أحيانا أن تبقى المرأة بمفردها مع السائق، هل في هذه الحالة تعد خلوة محرمة؟
نعم هذه خلوة، فلا فرق بين أن تكون في سيارة مغلقة الزجاج وهو كذلك، ولا فرق بين أن تكون من وراء ستر يعني كما هو في شأن الدكتور السكرتيرة. لا شك كل أهل العلم يفتون أن هذه خلوة، كما يحصل من السكرتيرات يغلق الباب أو يغلق النافذة ونحو ذلك، فهي خلوة محرمة، لا يخلو رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
السؤال الخامس: ما حال أحاديث النهي عن تشبيك الأصابع عند إتيان المسجد وانتظار الصلاة؟
سواء عند إتيان المسجد أو داخل المسجد، كل تلك الأحاديث التي وردت، بعضها حديث أبي بن كعب وبعضها مراسيل ضعاف لا تقوم بها حجة، بوب الإمام البخاري على خلافها فقال باب، قال في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بهم ثم ركعتين ثم سلم ثم قام إلى جذع فشبك بين أصابعه، قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت. قال رجل نعم يا رسول الله، فقام وكمل هذا. والحديث الآخر أن النعمان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه، يدل على أنه سواء في المسجد أو خارج المسجد لا بأس بذلك. وتلك الأحاديث المذكورة في النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد أو في خارجه لا تقوم بها حجة، كما في فتح الباري عند الحديث المذكور.
السؤال السادس: يقول السائل تعاقدت مع محام في متابعة مال لي على أن يكون أجرة عمله إن نجح في القضية له 20%، وإن لم ينجح فلا شيء له ما صحة هذا العقد.
إن وكلت إنسانا يطلب مالك ويسعى في إخراجه، وكان الاتفاق بينك وبينه أن المال إذا خرج له هذه النسبة فأعطه مقابل أسعابه. المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا قد رضي بطيبة من نفسه بذلك المال لمن أخرج ماله. وإن تعب ولم يستطع إخراج ذلك المال لك باعتبار ما هناك من وسائط وما هناك أيضا من رشاوي أخرى كما هو الشأن في بعض المحاكم، فإن له مقابل أجرته. وإن رضي وتسامح بأن يسامح فيما حصل له من أتعاب وأسقط ما هو له فله ذلك، فالأمر في هذا واسع.
السؤال السابع: ما صحة زيادة لفظة في قنوت الوتر في حديث الحسن بن علي اللهم اهدني فيمن هديت؟
زيادة ثابتة زادها أبو إسحاق وآخرون، نعم لم ينفرد بها انفرد بها أبو إسحاق، وإن كان شعبة خالفه شعبة أرجح، لكنها زيادة ثابتة وهي مذكورة في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. فنعم زيادة ثابتة الذي يظهر، وأن أما من بدونها فلا شك في حديث صحيح، وأما بها فصحيح أيضا وليست شاذة. ولا تغتروا بما كتبه ذلك المجازف على الأحاديث. صحيح أنك تجد بعض الأشياء يجازف فيها مجازفة ويضعف فيها تضعيفا لأحاديث، مثل حديث عمر رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح موقوف وجاءت له طرق، وبمجموع تلك الطرق يصير حسنا، وذهب يعني ماذا صاحب نظرات في صحيح السلسلة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حسن بن نور، وهجم على عدة أحاديث مجرد ما يجد قولا لإمام هذا الحديث معل طرحه مشاء على أنها إلا وعله فلان وعله فلان. فلا خبرة له بالشواهد والمتابعات وعلم الحديث علما صحيحا نافعا على طريقة المحدثين الذين يصبرون الأحاديث وينظرون أصولها وشواهدها ومتابعاتها وما إلى ذلك، وإنما نظرته إلى بعض الطرق وبعض العلل، ثم بعد ذلك ربما جازف فيها وما أعطاها حقها وضعف بعض الأحاديث، فما عنده خبرة بالحديث. وإن كان يزعم أنه له به خبرة، صدق العلامة الألباني قال لما قرأ بعض رسائله قال رحمه الله هذا الرسالة ما فيها إلا الخط وما أظنه خطه، وفعلا ما هو خطه، والله كتبها واحد آخر، هو نفسه قال كتبها لي فلان رسالة، فانظر على فراسه. وتكلم عليه في السلسلة الصحيحة على أنه ما عنده خبرة بالحديث، وفعلا صدق والله ما بيش خبرة في الحديث كما ينبغي. ناهيك أما عدا ذلك من الأمور في دراسة العقيدة الصحيحة أو دراسة كذلك الفقه الصحيح أو دراسة النحو أو ما إلى ذلك، فما في خبرة، ما في خبرة كما ينبغي.
السؤال الثامن: هل يجوز إطعام أولادي من كفارة يميني؟
لا ينبغي ذلك، لا يجوز لك. كفارة يمين الفقراء والمساكين، ولو عدتها على أبنائك رجعتها إليك، أنت تلزمك نفقتهم، فهذه من الحيل المحرمة، نعم لا تصح إعادتها على الأبناء وإن كانوا محارم.
السؤال التاسع: من أعظم ما يدك عروش أهل البدع والأهواء ويظهر عوارهم منهج الجرح والتعديل، وقد كان شيخنا الإمام الوادعي قائما به خير قيام، بل كان هذا الفن علما عليه اشتهر به ومعلما بارزا في دعوته، وكان محل مدح في هذا الباب من قبل علماء أهل السنة حتى بعد موته رحمه الله، والآن نرى الطعن في من يحمل هذا اللواء الذي كان يحمله الشيخ مقبل، فهل يا ترى أن ذاك المديح من باب تعظيم الحق والإشادة بهذا الأصل أم أنه شيء غير ذلك؟
الله أعلم. الواجب قبول الحق ممن جاء به، وعلم الجرح والتعديل علم مهم جدا ويحتاج إلى صبر، ويحتاج أيضا نسأل الله الإعانة على يعني ماذا ورع أنه لا يلقي به على عواهنه، وتقوى لله سبحانه، وطلب التوفيق وغير ذلك من الأمور، والنظر في أقوال أهل العلم والتثبت. تثبت مطلوب، لكن لا على طريقة المعتزل الذي يأتي شخص فيقول فلان فعل كذا وكذا أو قال كذا، قال لا أنا أتثبت حتى أسمعه بنفسي أو يشهد عندي كذا وكذا. إن كان من باب مزيد الإطمئنان على ما عندك من التثبت لا مانع، وأما الشك في خبر عدل فهذا غلط منبعه المعتزلة. نعم، الحاصل من هذا أن علم الجرح والتعديل علم مؤيد بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم دون نكير، فمن تنكر له تنكر للحق، والواجب يقول قبول الحق. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ونعم أيضا حتى شيخنا رحمه الله قد كان يئن ويتألم مما يحصل من بعض الناس من البعد عن أخذ الحق، كما في مقدمة المخرج من الفتنة، ولهذا أعطاه قصة في مقدمة الجامع ليبين للناس. وقد كان يقول الناس لما لم يفقهوا هذا العلم تنكروا له، وهكذا يقول لا ينكر الجرح إلا مجروح، إلا مجروح أو صاحب هوى أو نحو ذلك وأمثال هذا. فهو نفسه ومن قبله من أئمة الجرح ما سلموا، ما سلموا من الناقدين لأهل الأهواء والناقدين لأهل الدس في الشريعة ومن المغفلين. نعم، فبعض الناس يدس في الشريعة باعتبار أنه زنديق، وبعض الناس يدس في الشريعة لا على أنه زنديق ولكن مغفل، ومثل هذا المغفل لو ترك لا أضر بدين الله عز وجل، وربما يكون صالحا في دينه. فالموضوعات عن طرفين، عن كذابين والضاعين وعن مغفلين شديد الغفلة تحصل في دين الله الدس من هذه الأصناف. الشاهد من هذا ما سلموا، ولك أن تقرأ كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وتنظر كيف كان يرد بعض الذين ينتقدون، أي يرد على بعض الذين ينتقدون علماء الجرح والتعديل، حتى قالوا ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد. فإن تك صدقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك كذبا فالوعيد شديد. طيب ابن معين من ذروة الذين ينافحون عن دين الله، ومع ذلك انتقدوه واعتبروا كلامه غيبة، أو إن لم تكن غيبة فإنه يكون أشد عليهم كان بهتانا. هكذا الإمام أحمد نقدوه، هكذا أيضا يعني من حيث هذا الجانب بغير حق. الشاهد لا بد من الصبر، والجهال كثير، والذين يعني ما عرفوا في هذا الجانب سبيله وطريقه كثير، وعلماء الجرح والتعديل خواص الخواص، يعتبرون يعني من حيث المجتمعات، من حيث المجتمعات يعتبرون خواصا. ولهذا قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه، قال دعوة الأخوان المسلمين نقدها خواص الناس، أي الذين عرفوها من علماء الجرح والتعديل، كلامه منشور، دعوة غير صحيحة غير طيبة غمزها ثم قال نقدها خواص الناس. وكان يقول جماعة التبليغ نقدهم خواص الناس، أي علماء الجرح والتعديل. هذا هو بارك الله فيكم. وأما أصحابنا الذين ما عرفوا هذا والله المستعان، فكثير من الناس الذين ما عرفوا هذا أعداء علماء الجرح والتعديل يعتبرون، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
السؤال العاشر: رجل يؤتمن على أموال الدعوة فيخول لنفسه الأخذ منها خفية بحجة أنه يقوم ببعض أمور الدعوة، فما حكم هذا التصرف وهل يعد غلولا؟
إن كان المال وضع عنده لصرفه لفلان وفلان على جهة كذا فيصرفه، وإن كان المال وضع عنده للتصرف فيه على من يراه وهو ممن يستحق أن يأخذ من ذلك المال، ممن يستحق أن يأخذ باعتبار أنه قال للفقراء أو تصرف فيه كما ترى، له أن يأخذ بقدر احتياجه وبقدر ما يسد حاجته. وأبو بكر الصديق قال منا حرفتي تكفي عيالي، وقد قمت على هذا المال على هذه على يعني بالإمارة، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، أي من مال الله عز وجل ومن ذلك المال الذي كان للمسلمين. فهذا هو الشأن في هذه المسألة، ويجب الورع ويجب صيانة الدين. قلنا يجب الورع، الورع قد يقول بعضهم يعني ما هم، لكن التورع عن المحرمات.
السؤال الحادي عشر: أمر يدعو إلى العجب، وهو استمرار الثناء على الجابري والوصابي مع ما صدر منهما من أخطاء وانحرافات تمس الدعوة السلفية وهي كثيرة يطول المقام بذكرها، فما تعليقكم على هذا؟
تعليقنا أنه معور يدفع عن معور. صحيح، كيف هذا؟ يعني كان عبيد الجابري لما جاء المرة الأولى إلى اليمن، وباعتبار أنه لم ينزل عند أهل المشايخ ونزل عن طريق عبد الله مرعي لهذه النقطة فقط، كان الشيخ محمد متنكرا له تنكرا شديدا لهذه النقطة. انظروا المبالغة. نعم. طيب، وبعد هذا أوعز إلى المشايخ أن يهمشوا، ففعلا يأتي عند هذا يقول المسجد مسجدك، السلام عليكم دي محاضرة، ويأتي عند هذا ما يبالي به لهذا الشأن. فلما طعن في الدعوة وطعن فينا، وهكذا أيضا حصلت منه بوائق كثيرة، والحال أشد بكثير مما حصل قبل، احتضنه الشيخ محمد. وقبل أيام بعد أن تكلم الجابري بكلامه في دماج على أنه الغرباء يرحلون والطلاب يرحلون الغرباء لا يأتون، وأن الحراس أيضا يتركون، وأن أهل البلاد يستعينون بالدولة على يحيى، كلام يصدر عن فجور وعن خبث وعن حقد على الدعوة. وبعد هذا لما كان هذا الكلام، بعدها بأسبوع يثني عليه الشيخ محمد كالمقر لهذا الكلام: أشهد بالله أنكم خبثاء، وأنكم في هذا الجانب أنكم تعتبرون أعداء لهذه الدعوة، وأنكم أيضا تعتبرون ضدا لها وحربا عليها، نسأل الله أن يحاربكم من عنده. يا أخي هذا فجور. البرامكة يأتون بملاذ فيها كذب وبتور وينشرونها علي وعلى الدار، ويقلقلون ويشغلون، يضيعون أوقات طلابنا وإخواننا ويفتفتونهم. ومحمد بن عبد الوهاب يوزعها في الحلقة، ما شاء الله، كلام طيب. نصاب نصاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب نصاب، اي والله. وهكذا الآن معور يدفع عن معور، لما كان مثلا هزيلا استعان بعبيد الجابري، عبد الرحمن أيضا استند إليه، فهكذا. وهو نفسه الآن ما نحب للمشايخ أن يستند إليهم ويردمون به على هذا وعلى هذا، يقولون تب، وهذه الطريقة التي يسلكونها. لا والله وتالله وبالله ما تنفع الشيخ محمد ولا من قبله ولا من بعده، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. جناية على الدعوة جناية كبيرة، خيانة كبيرة تعتبر على الدعوة، وزعزعة وقلقلة، ويجلس عنده الإنسان قلبه طيب ما يخرج إلا وقد صار قلبه ضيقا على الدعوة ورجال السنة هنا. وهكذا التحريش الذي استفاده من الشيطان كأنه من تلاميذ عبد الله بن سلول، ما كأنه من تلاميذ الشيخ مقبل وأمثاله، وأمثال هذا كله يدمس عليه، والوالد والشيخ والوالد يتوب. كيف هذا الكلام؟ نعم، يتوب إلى الله عز وجل ويتخلص من ذنوبه التي اجتناها على الدعوة السلفية، وإلا فسيجرجر ويركم معه من قام معه على الباطل، لأن الله عز وجل أغير على دينه. حاضر عند الحزبيين ويدق في السلفيين وغير ذلك من الأمور التي جرت في هذه الدعوة، ما يدل على أنه هو صاحب لامة هذه الفتنة ومشعل نارها، وإنما كمن واندس تحت ابن مرعي ذلك الهزيل، وأراد مقاضاة الأغراض منها، ويريد أن يدخل في أوساط السلفيين المضادين. البكري يريد يعيد للسنة، جميل الشجاع، فلان فلان فلان، حزبيين الإخوان المسلمين يريد يقربهم. إياكم يا أهل دماج من التشدد، هكذا يقول لإخواننا وأمثال هذا. فالرجل المميع يريد أن يدخل في السنة ما ليس من أهلها، لما لم ينفذ له ذلك حاول أن يوغر صدور المشايخ ويرتمي عليهم من مكان إلى مكان. لو خرج الشيخ محمد بمفرده ربما لرأى من المجتمعات ما يسوءه من البغض والنكاية، ولكن المحاضرة لمن؟ قالوا للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ جيوش، أصاروا يجيشون له تجيشا يجيشونه. عبد الله ساتر إذا حاضر في مدينة قد زهد فيه الناس، يقول هات مدرسة كذا، جيبوا مدرسة كذا، يلا أنتم حضروا، حضروا عند الشيخ، وجيشوا له وحملوا الباصات وجلسوا أمامهم حاضرة. وهكذا الشيخ محمد الآن يجيشون له تجيشا من أجل أن يحضر له الناس، وربما أيضا يحضر بعض الناس من أجل والله دعوة على الكباش. أبو الحسن لما فتر عزمهم على عدة عجول وقال الغدا مني وأنتم حضروا، ما معناه في بعض الأماكن، وقدم لهم الفلوس ذهب اشتروا عجول وقالوا وليمة وليمة دعوة، ومعنا أبو الحسن الغدا 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 ومعنا أبو الحسن. وهكذا يا أخي ما تنفع هذه الشيخ يا محمد، ندعو له بالتوفيق ونسأل الله أن يوفقه، يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى توبة مما جناه على الدعوة السلفية من الكذب ومن التحريش ومن تضييع الشباب. لقد ضيعوا في هذه الدعوة والله شبابا سيسألون عنهم. هؤلاء الشباب والإقبال شيبان ورجال نساء صاروا يتاثرون يدافون كلما علموا بواحد مع يحيى ومع هذه الدار. أنا النصر والله، وأنا أعتبر للدعوة ويصادمون بمن شاءوا إن شاء الله عز وجل، لا يهجمون عليه من أجل فتفتونه ويأخذون كتلة من الذين من هذا الجانب وإحراجات. ولو جاء واحد فضولي والله نحب تحضرنا، طيب أبشر، بعد أن كان الشيخ محمد يعاملون له معاملة أن يخرج إليهم محاضرة، الآن يركض بسيارته، أظن لو يذهب لو يكلفون صبيا يقول ذهبنا للشيخ محمد عندنا محاضرة، يقول له أبشر، بل بعضهم يقول علم عندكم محاضرة، تريد المحاضرة، تريد المحاضرة عندكم. هذا حاصله، هذا حاصل الشيخ محمد، يحتاج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. أما هذه الطبطبة والتمليس، ومن عجب ما سمعنا من بعضهم أنه يقول هو ما هو طرف في القضية، والله هذا كلام مضحك، هو رأس فيها، ما نقول طرف، هو رأس فيها، وإنما لما كان ذلك برد يعني ماذا وعرفوا أن الفتنة صارت يعني تدق المخالفين، يلا الآن يحاولون يماسكوا لهم في الساحة من كان يعني قد التبس عليه الأمر، ومن كان قد يعني اغتر بهم، ومن كان اغتر بذلك. ننصحهم لوجه الله أن ينصحوا للمنهج السلفي الحق ولهذه الدعوة الطيبة، وأن يكون الكلام الحسن والنفع الحسن والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ويتجنب الشيخ محمد المعارضة للحزبيين، وبعدما يتجنب المعارضة للحزبيين والمناصرة لهم ويصير يعني منكرا عليهم ما هم فيه، تناقش ما حصلت منهم من أخطاء على ضوء الكتاب والسنة، ثم بعد مناقشتها على ضوء الكتاب والسنة يعني ماذا يحصل مما يحتاج إلى توبة التوبة، ومما لم يعني قيل عنه ولم يقله أو لم يفعله يجنب ذلك ويعتبر ذلك من الأخطاء عليه غير ذلك، حتى يصير الشيء صافيا. أما الآن والله أنا ولا غيري ما نستطيع ندافع عن الباطل، لا من كتاب ولا من خطباء ولا من غيرهم. هذا حاصله، هذا حاصله. فإن عبيدا يدافع عن الشيخ محمد، الشيخ محمد يدافع عن عبيد، من باب دفع معور عن معور. ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور. سلكوا بنيات الطريق فأصبحوا متنكبين عن الطريق الأكبر، لا صار معنيا بالعلم ولا صار معنيا حتى بالتحضير ولا صار معنيا حتى كذلك بالمنهج السلفي الحق ولا بالولاء الحق ولا بالحب في الله والبغض في الله، وإنما صار معنيا يعني ماذا بالتحريش والارتماء من هنا إلى هنا ومحاولة اجتذاب هؤلاء والذي ما يعني ممكن يذهب إليه هو، وهكذا أيضا يجمع حوله كأنه مرشح ما كأنه عبارة عن داعي إلى الله. يا أخي والله لو نفر من عندي الناس كلهم لأجرد كلامي وأكتب في شروحات، أكتب شرحا، عندي عدة شروحات وأحقق وأؤلف، والذي يريد الخير سيأتي والذي يريد يعظ الله. أو أنا مسيطر على الناس على أنهم يأتون أو أتكثر بمن هب ودب؟ لا، إن يسر الله بأناس يحبون الخير يبذل له الإنسان وسعهم، وسعه لنفعهم، وإن أرادوا أن ينفروا ما كان لهم رغبة في العلم ولا في الدين، ما سيضيع الله العالم السلفي الذي يستطيع أن ينفع المسلمين، يعقب على مكتبته ويعتبر هذا نعمة عليه من الله، يتفرغ فينخلها نخلا ويفيد المسلمين في حياته، وبعد موته ربما صار المضادين له عالى على كتبه وعلى نفعه. والله يا بعض الأوقات أنني أتحسر مما يحصل من ضياع الأوقات، لكن أسلي نفسي أنه لا بد من ذلك، لا بد من ذلك، ولا بد أن أصبر، ولا بد كذلك أن يعطى الزائر حقه، ويعطى كذلك الطالب حقه، وهذا لا بد من صبر، وإلا فالعلم أنفع. هذا حاصله لما لم يكن معنيا بالعلم، ما كان هناك له تعظيم الله، يجلس ويألف وكذلك يعني يبحث وكذلك ويجري يجمع له ناس.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير: نجد من بعض البرامج الإلحاح في السلام والمصافحة، بل يدفعون بأنفسهم دفعا حتى أننا نحرج أحيانا، فكيف نتعامل معهم علما أن أمارات الضعف والهزيمة ظاهرة عليهم؟
يحتاج قال لهم توبوا، الذي كلفكم هذه الهزيمة وهذا الضعف وهذا الانهيار، وكلف لكم أيضا هذه الأمور التعبانة، هو الذي جلبكم، قد ضركم من غركم، ضركم العدني وضركم عبيد الجابري وضركم الشيخ محمد، الله خدعوهم، سيسألون عنهم يوم القيامة، من غشنا فليس منا. نعم، الناس يعتبرونهم رعاة، يعتبرونهم ناصحين، ما من عبد يسأله إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ثم العالم أيضا يفكر في قول الله عز وجل: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله ما له حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أخي اجعل نفسك أمام مثل هذه الآية، أن يأتي أمم من الناس قد أضللتهم وأبعدتهم عن العلم وأبعدتهم عن السنة وعن العقيدة الصحيحة، بعضهم ذهب يبيع قهوة، وبعضهم ذهب يغترب يعني بعد الفلوس والدنيا، وبعضهم كذلك أيضا لما كانت فتنة البكري قال لهم الشيخ محمد: أين يذهبون؟ يذهبون إلى جامعة الإمام الشيخ محمد الوهاب، إيش يذهبون يضيعون؟ الآن هو نفس المبدأ، يريد يضيعهم ويريد يبعدهم عن الخير وعن السنة ويضيق صدورهم، هو أو من يعني اغتر بفكره، هذا صد عن سبيل الله، هذا حاصل، ما يضر أبدا لا هو ولا عبيد ولا والله ما لهم يعني الحمد لله، لكن مع ذلك نرى أن الذي اغتر بهم فتن نفسه، وأنهم سيسألون عنهم يوم القيامة وسيحصل بينهم خصام، إلا يزدارك الله الجميع برحمته، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا، أنا على بردي على قلبي البرد والسلام، والله على مرتاح جدا، أبحث وأخرج لصلاتي وأدرس من حضر من إخواني والخير حاصل، قلوا أو كثروا، نعم بقدر ما أراد الله، من أراد الله نفعه سينتفع، ومن ثبته الله سيثبت، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن أضلوه من هنا أو هناك أو حرفوه على كواهلهم، على كواهلهم أن يبغض الخير ويبغض السنة ويبتعد عنها وأن كذلك يضيع وما إلى ذلك، كل من أضل إنسان يحمل وزره يوم القيامة، من دعاه إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلال كان عليه الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة. وهذا والله خطير، أن تتحمل أعباء وأثقال وذنوب ملايين الناس الله أعلم إلى كم من القرون، وكل من ظل على كاهلك، هذا حاصله. نتواصى بتقوى الله عز وجل، وما ينفع الشيخ محمد أبدا هذا الطبطبة وهذا الدفدفة على أهل السنة، نحن نقول يتوب ويصرح مما قد حصل منه، وبعد ذلك إذا حصل منه توبة سيصير عند الناس مثل المسك، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أما هذه الضغوطات وكذلك أيضا الرجام والارتماء عندها نوعه التجيش والمدائح والإطراءات التي كأنها إلى آخره وما إلى ذلك، هذا كله فيه نظر وكله ما ينفع وكله لا يعني الحقيقة خلافه. جزاكم الله خيرا، والله قد مضى من الوقت كثير لكننا انسجمنا، صحيح سجمنا ننصح، والله يوفقنا وإياكم، إلى هنا حفظكم الله، جزاكم الله خيرا.